إلى قسمين، أن قسم منهم يقف على القشور، وقسم آخر يلحظ الفلسفة بما هي كاشفة عن الحقائق بما هي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى من جهة أيوديتها وارتباطها جهة التوحيد. فذكرتم بأن القسم الثاني هو القسم الذي لا يقف على القشور. فسألتكم تالي في الدرس أنه كلا القسمين لا يعبر من العلم الحصولي إلى الحضوري. ونحن نعلم أنه مهما بلغ العلم الحصولي من شرف فإنه لا ثمرة فيه. فحتى هذا الذي يلحظ الفلسفة بما هي مدرك للحقائق من جهة التوحيد وارتباطها أيضا إذا وقف على القشور فلا فائدة في علم الفلسفة. فهذا التقسيم لا يمكننا أن نقول لا، أنه الفلاسفة على قسمين، قسم يقف على هذه المصطلحات وإن كان من هو في علمه، وقسم آخر لا يعبر إلى إلى القلب ويعني ينزل هذه الحقائق.
ما ذكرته لا بأس به، لكن المعرفة الحصولية الفلسفية إذا كانت من قبيل القسم الثاني فهي مفيدة شيخنا.
إذا لم تنزل
هي كمال للقوى العاقلة. لا، أنت مو تقول إذا لم تنزل فهي مفيدة. إيش التنزل فائدة زائدة، ولكن أصل ثبوتها في تلك المرتبة هم صحيح. يعني نعبر بالتنزل متابعة لكم جراءة لكم. يعني حصول المعرفة الفلسفية للعاقل كمال للقوة العاقلة. العلم المطابق للواقع هو كمال للقوة العاقلة، العمل به كمال زائد. ولا نقصد بالعمل به تنزله إلى الجوارح، ليس ذلك من الكمال المطلق. نقصد بالعمل به ثبوت ذلك العلم بنحو كامل بحيث يترتب عليه آثاره المطلوبة منه في ذلك العالم. العلم الحضوري طبعا كمال آخر فيها.
شيخ
أنت
بني قائل أننا نكون مقتضي، ولا حتى العرفان النظري.
نعم، حتى العرفان النظري شيخ. حتى العرفان النظري، العرفان النظري معرفة القرآن والروايات بمعنى العلم الحصولي كمال. إن اقترن بهذا الكمال ما يوجب الإحباط زالت الآثار الكمالية، إن لم يقترن فهو كمال ما يمكن أن تترقى بحيث تحصل على كمال آخر، ويمكن أن تكتفي بهذا المقدار ولكن يكون قد فاتك الكثير. وإلا كل العلوم، لكن طبعا شأن هذه العلوم أن تكون كمالا للقوى العاقلة بخلاف علم العدد أو علم الرياضيات أو علم مثلا المعادلات وحساب المثلثات. هذه علوم هي كمال باعتبار لا كمال مطلق من جهة الذات. علمك بأن الله سبحانه وتعالى واحد إن كان بمعنى التصديق هذا كمال مطلق، لا الكمال المطلق، كمال مطلق يعني إذ لاحظته في ذاته بغض النظر عن جميع الاعتبارات هذا العلم كمال. وبالتعبير الشرعي هذا العلم يترتب عليه النجاة في الآخرة. أما علمي بأن زوايا المثلث تساوي قائمتين هذا لا يترتب عليه أثر، هذا يوم القيامة خلاص يقولون هالعلم هذا زال حده، يعني زال زمانه، زالت فائدته، ما في أثر. فكمال العلم بزوايا المثلث إنما هو من جهة كونه في مرتبة معينة بغض النظر عن تلك المرتبة، هذا ليس كمالا.
أيضا في تعريف الأمور العامة ذكرتم بأنه قيل أنها الأمور التي لا تختص بموجود ما، وأشكل عليها بأن هذا التعريف يشكل عليه بأن علم الفلسفة يبحث عن أحوال واجب الوجود، ولم تتعرضوا لمناقشة هذا الإشكال، مع أنه كأنه ليس بتام هذا الإشكال بلحظ أن الفلسفة لا تبحث عن أحوال واجب الوجود فقط، تبحث عن الوجود بما هو.
لا، الكلام أنه في بعض مسائل علم الفلسفة مثل مسائل علم الإلهيات بالمعنى الأخص البحث عن خصوص واجب الوجود، فبناء على صحة التعريف المذكور يلزم خروج هذه المسائل عن دائرة علم الوجود علم الفلسفة، والحال أنه لا يمكن الالتزام بذلك. والصحيح هو أن التعريف المذكور باطل، اللازم لازم لذلك التعريف، وذلك التعريف لا نسلم به.
كنت تتبع الآن بالنسبة إلى الكلام في الأمور العامة،
نعم،
مو في الإلهيات المعنى الخاص.
لا، هو الأمور العامة شيخنا وإن قيل بأن بعض مسائل الفلسفة تندرج تحت الأمور العامة، لكن الصحيح أن كل مسائل الفلسفة حتى ما يأتي إن شاء الله تعالى، لكن طبعا بعض المسائل لا يمكن بيانها الآن، البحث عن أحوال واجب الوجود لا من جهة البحث عن فرد من أفراد الموجود في مقابل سائر الأفراد، هذا ليس بصحيح. واجب الوجود ليست وحدته عددية حتى يكون هو شيء في مقابل الأشياء، هو شيء لا كالأشياء. من أخص آثاره آثار هذا الوجود السعة، وإذا كان واسع فلا يقوم في مقابله شيء، هو الله الواحد القهار، فواحديته تقهر أحدية كل الأشياء بحيث لا يوجد في مقابله شيء. إذا لم يكن يوجد في مقابله شيء، فهل يبقى فرق بين الواحد وبين الموجود وبين الله سبحانه وتعالى؟ الله هو الموجود بما هو موجود، وإلا كل شيء فهو ليس بموجود.
هذا هو
الملحوظ
هنا،
هذا الوجه الدقي للبحث عن الواجب في مسائل الفلسفة، ليس البحث عن في الإلهيات بالمعنى الأخص عن الله بما أنه موجود في مقابل سائر الموجودات. نعم هناك طبعا فرق بين أن نبحث عنه من جهة إطلاقه زين، الذي يستلزم انصهار جميع التعينات في ذاته في وجوده جل وعلا، وبين أن نتكلم عن أحكام إطلاقه وغناه وعلمه والإحاطة التامة به له، حيث أن بعض هذه الآثار يختص به سبحانه بحيث لا يشاركه فيها أحد ولا يدخل تحتها أحد. لا صح أن تقول كل شيء يندرج تحت الغني المطلق بحيث يكون هو غنيا مطلقا، لا. يأتي إن شاء الله تعالى لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل، لأنه منبع كل شرف، والفرق بين نحوي الكون يفي. سنتكلم إن شاء الله تعالى هذا اليوم بعونه تعالى في أصالة الوجود، ولكن نرجع إلى المقدار الذي أخذناه بالأمس لنطبق العبارة. قال المصنف: الفريدة الأولى في الوجود والعدم. طبعا مبحث الفلسفة يتكلم عن الموجود بما هو موجود، والبحث عن العدم استطرادي. السلام عليكم ورحمة الله، والبحث عن العدم استطرادي، ووجه الاستطراد هو أن بعض مراتب الوجود مشتبكة مع العدم ومختلطة بالعدم، فمعرفة العدم تستلزم معرفة تلك المرتبة من الوجود، فتعلق الغرض بالعدم تبعي أو عرضي. الفريدة الأولى: غرر في بداهة الوجود، وأنه غني عن التعريف الحقيقي. المراد بالتعريف الحقيقي ها هنا ما يكون بإزاء الماهية، سواء كان تعريفا حقيقيا بمعنى التعريف للماهية الموجودة، أو تعريفا اسميا بمعنى أنه تعريف للماهية قبل أن توجد، قبل أن يعلم وجودها. وقصده وأنه غني عن التعريف الحقيقي باعتبار أن كلا التعريفين للماهية المعلوم وجودها والماهية غير المعلوم وجودها هو تعريف يفيد تصورا جديدا، بخلاف التعريف اللفظي لا يفيد تصورا جديدا، وإنما يفيد معرفة أن هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى.
بالنسبة للترتب الآن بين التعريف الحقيقي والشرف الاسم، العلامات المضافة يقول إلا قبل
الترتيب. هناك شيخنا ليس ترتيبا عقلية، يمكن أن يتقدم ممكن أن يتأخر، يعني مثلا يمكن أن تسأل عن الشيء قبل أن تثبت وجوده،
فهو سماه نفسه في الاسم
أي. ويمكن أن تسأل عن الشيء بعد أن تثبت وجوده فيكون شرحا للحقيقة. هذا الترتيب ليس ترتيبا لفظيا، وإن كان الأنسب أن يطلب شرح الاسم أولا ثم يبحث عن البرهان بهل البسيطة ثم يرجع إلى شرح الحقيقة مثلا، لكن لا ترتب بين السؤالين. وأن ما ذكروا له من المعرفات تعريف لفظي كقولنا سعدانة نبت الإنسان بشر. معرف الوجود أي ما ذكر في مقام تعريف الوجود ذكروا له تعريف من قبل أنه ثابت العين وأنه ما يمكن أن يكون فاعلا ومنفعلا أو منقسما بالقوة والفعل أو الذي يمكن أن يخبر عنه أو غير ذلك. شرح الاسم أي مطلب ما الشارح، قلنا أن هذا اشتباه من المصنف رحمه الله تعالى، ليست هذه التعريفات شرحا للاسم بل هي شرح لللفظ. شرح الاسم ما يشتمل على تعريف الماهية قبل العلم بوجودها، قبل أن تكتب شيء. إن كان هذا اصطلاحا فلا مشاحة في الاصطلاح، وإن كان هذا إشارة إلى ما أخذناه في المنطق فالذي ذكره المناطق، ونقصد بالمناطق المحققين، لأن بعد كل علم فيه محقق وفيه غير محقق. ما ذكره المحققون أن مطلب ما قد يتعلق بالسؤال عن الماهية المعلوم وجودها فيسمى مطلب ما الحقيقية، وقد يتعلق بالسؤال عن الماهية غير المعلوم وجودها فيتسمى ما الشارحة. إذا ما الشارحة يطلب الجواب فيها بشنو؟ بالتعريف الحدي أو الرسمي، تعريف حقيقي. غاية الأمر أن الماهية ليس وجودها معلوما فلا يكون تعريفا حقيقيا بهذا اللحاظ، وإلا هو تعريف يشترط فيه ما يشترط في سائر التعريفات. وأما التعريف اللفظي لا، هو استبدال لفظ بلفظ. أقول لك ما معنى ما فيكون جواب أب، استبدلنا لفظا بلفظ وهذا ليس تعريفا. في الواقع المطلوب في التعريفات اللفظية الإشارة إلى مدلول اللفظ، بمعنى أن المعنى وهو المدلول مختزن في الذهن لكن اللفظ مردد بين هذه المعاني، فتقول معنى هذا اللفظ الذي ذكرت هو هذا في ذهنك يعني، وهذا لا يفيد علما جديدا لأن هذا المعنى كان موجودا في الذهن في السابق. قال وهو ما يقال بالفارسية باسخة فرسشة نخستين. ايش سوينا ذا؟ طبعا حق العاجم واضح، هو جواب السؤال الأول. قال الشيخ الرئيس في النجاة إن الوجود لا يمكن أن يشرح بغير الاسم. مراد الشيخ الرئيس بالاسم ها هنا اللفظ، لأنه مبدأ أول لكل شرح فلا شرح له، بل صورته تقوم في النفس بلا توسط شيء، أي أن تصوره بديهي. معنى أنه مبدأ أول لكل شرح لأن أنك تقول في جواب السؤال عن أي شيء هو شيء من صفته كذا وكذا. لو قلت لك ما الإنسان تقول حيوان ناطق، لو قلت ما الحيوان تقول جسم نامي، فإذا قلت ما الجسم النامي تقول جوهر ذو أبعاد ثلاثة، فإذا قلت ما هو الجوهر تقول شيء كذا وكذا من صفته كذا. بل حتى لو قلت هي ما إذا وجد وجد لا في موضوع، هو ما اسم موصول هذا إشارة إلى الوجود. وليس أي المعرف، هذا التعريف المعرف ليس بالحد، حيث إن الوجود بسيط لا فصل له ولا جنس له فلا يكون له حد كما سيجي، ولا بالرسم، والرسم هو ذكر الخاصة مع الجنس أو بدون الجنس، ولا بالرسم لأن الرسم يكون بالعرضي الذي هو من الكليات الخمسة التي مقسمها شيئية الماهية، ما يكون له فصل وجنس وعرض عام وخاص. كل هذه الأشياء مقسمها الماهية، الماهية إما أن تكون جنسا أو فصلا أو عرضا عاما أو خاصة. والوجود وعوارضه ليس من سنخ الماهية، عوارض الوجود الوحدة، التشخص، الكثرة، الكلية، الجزئية، الخارجية، الذهنية، الثبات، التغير. الوجود وعوارضه ليس من سنخ الماهية حتى يكون له فاصل، يعني حتى يكون محكوم أو مندرج تحت هذه الأقسام. طبعا هنا الكلام صحيح سواء أريد بالوجود حقيقة الوجود أو مفهوم الوجود. حتى مفهوم الوجود لا يشمله حكم الماهية من أن له جنسا أو فصلا لما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: ولأن المعرف لا بد أن يكون أظهر وأجلى من المعرف ولا أظهر من الوجود، مفهومه أي مفهوم الوجود من أعرف الأشياء. مفهوم الوجود هو عبارة عن الصورة التي نحملها على مثل الشجرة في قولنا الشجرة أمر موجود، أو تقول زيد قائم، هذا الوجود الرابط بين زيد وقائم اللي احنا في العربية نكتفي بالهيئة التركيبية لإفادته والدلالة عليه، هذا الوجود هذا أمر مفهوم. حتى الطفل وهو يخاطبك تراه يستعمل هذا المفهوم من دون أن يشعر ويقف عنده تفصيلا، معروف مفهومه معروف من أعرف الأشياء. وكنهه وهو الحقيقة البسيطة النورية، الكون يراد به أحد أمرين على سبيل منع الخلو للجمع. الأول حقيقة الشيء، وكنه الوجود بهذا المعنى هو عبارة عن حقيقة الوجود أي الواقع العيني الذي يكون ذاته هو ذات ظهور الأشياء ومظهرية الأشياء. أنت عندما تقول الواقعية تريد بالواقعية ما يكون للأشياء ببركتها واقع، فهي أي الواقعية ظاهرة بذاتها مظهرة لغيرها. لذلك يقال حيثيتها حيثية نورية، حيثية الوجود بهذا المعنى. ولا نقصد بالوجود ما يقابل الماهية، نقصد بالوجود الواقع، نقصد بالوجود ما يكون موضوع الفلسفة، لذلك يتكلم عنه هنا. طبعا كل هذا يفيدنا في ملاحظة ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في أصالة الوجود. الكلام هنا هو عن أصل الواقعية، فلا ينبغي أن يكون هناك تردد واشتباه في المسألة. لا نتكلم هنا عن الوجود في مقابل الماهية حتى يقال من أين حكمتم أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، ولا بد في الموضوع من وجوده، والوجود لا أصل له بناء على أصالة الماهية. لا، نحن لا نتكلم هنا عن الوجود والماهية، نتكلم عن الموجود بما هو موجود بمعنى يساوق الواقعية. هذا الواقع هذا لا خلاف فيه، مشترك بين كل غير السفسطائي. هذا الموجود حيثية ذاته حيثية نورية، لأن هذا الوجود هو عبارة عن الثبوت المثبت للأشياء، وهذه حيثية النور التي حيثية ذاتها حيثية الإباء عن العدم. هذا معنى للكون. معنى آخر للكون هو أن يراد بالكون لا الحقيقة فقط، بل الحقيقة بأعلى مراتبها بسعاتها وإطلاقها. فيقال مثلا أنت تعرف ذاتك أو لا تعرف ذاتك؟ شيخ عيسى أنت تعرف ذاتك أو لا؟ علما حصوليا أو علما حضوريا؟ حضوريا. إذن أنت تعرف وجود ذاتك صح؟ لكن تعرف كنها ذاتك؟ لما؟ لأنك لا تعرف حقيقة ذلك الشيء في باطنه في أعلى مراتبه. هنا هذا يقال عن ذلك الكون. الكون تارة يقصد به أصل الحقيقة، تارة يقصد به شنو؟ حقيقة الحقيقة، سر الحقيقة، باطن الحقيقة، الملازم لانكشاف الحقيقة بجميع مراتبها، بحيث تقول أنا عرفت حقيقتها، عرفتها تماما. أما إذا عرفت الحقيقة ببعض وجوهها أنت لم تعرفها، مع أن العلم حضوري، مع أن العلم حقيقي صحيح، لكن أنت تعرفها بوجه من وجوهها. المقصود بقوله وكنهه في غاية الخفاء المعنى الثاني، المقصود بقوله كنهه في غاية الخفاء المعنى الثاني، وإلا في الواقع كل واحد يعرف الوجود بالمعرفة الحضورية بعد، لأنه لا أقل من أن يعرف ربه وذاته بالمعرفة الحضورية. لكن هو مع أنه يعرف ربه لا يعرف حقيقة ربه، هو مع أنه يعرف ذاته لا يعرف حقيقة ذاته. لذلك مع وجود العلم الحضوري بالنفس وقع بينهم أن النفس مستقلة عن البدن، أجنبية عن البدن، جوهر أو ليست جوهر، مزاج أو ليست مزاج، سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا ناشئ من أنك تعرف أصل الوجود، أما حد هذا الوجود، سعة هذا الوجود، حقيقة هذا الوجود لا تعرفه. هذا المقصود بالكون.
كلما كان الشيء بديهيا أو أكثر بدلا يصعب أو يستحيل معرفة الكون.
لا شيخ، بعد لا معنى لأن يكون الشيء بديهيا ومع ذلك مجهولا. هذا الكلام صحيح في باب الوجود الخارجي من ناحية القوة. هناك تلازم بين قوة الشيء وخفائه. يا من هو اختفى لفرط نوره، أي لشدة نوره. صحيح، هناك تناسب بين شدة النور وخفائه، ولكن في مسألة البداهة لا، ما يمكن أن يكون الشيء بديهيا ومجهولا. هذا لا معنى له. ليش؟ لأن البديهي ما لا يحتاج إلى غيره في معرفته. أحسن، لكن منجي من جهة بداهته، من جهة وضوحه. الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه الظاهر، هذا الظهور هو عبارة عن وجدانه في مرتبة من مراتب النفس بنحو قوي بحيث يلازم الغفلة عنه، يلازم الغفلة عنه بوجه من الوجوه طبعا، لا بجميع الوجوه. قال: وبهذا البيت جمع بين قول من يقول أنه بديهي، أن الوجود بديهي ويقصد بذلك المفهوم، وقول من يقول أنه لا يتصور أصلا، أي الوجود، ولكن يقصد شنو؟ الحقيقة والكون. إذ لو حصلت في الذهن فإما أن يترتب عليها آثارها، حقيقة الوجود إن حصلت في الذهن وتصورناها، والتصور هو ارتسام صورة الشيء بدون أن يترتب عليها آثارها، فإن لم تحصل الآثار فلم يحصل في الذهن. ليش لم يحصل في الذهن؟ هذا أنت تقول أنا تصورت النار مع أن آثار النار لا تترتب. لما تقول أنك إن تصورت الحقيقة من دون آثارها حقيقة الوجود، من دون آثار الوجود فلم تتصور حقيقة الوجود؟ قلنا نعم، لأن حقيقة الوجود هي عبارة عن ترتب الآثار، فكيف تتصور حقيقة الوجود وهي ترتب الآثار من دون ترتب الآثار؟ وهذا من قبل أن تقول أنا تصورت الماء من دون أن أتصور الماء، هذا لا معنى له. إذ لو حصلت في الذهن،
نفس تصور الوجود ترتب الآثار عينية الوجود، بينهما عيني ترتب الآثار نفس الوجود.
أي نعم، معنى الوجود ومعنى حقيقة الوجود هو أن للشيء آثاره، هذا معنى الواقعية. تقول وجد زيد، شو معنى وجد زيد؟ وجد واحد يذيك بدون أذية، زيد مو موجود. معنى وجد الجسم أنه شغل الحيز بأقطاره الثلاثة بدون شغل الحيز واقعا. إذ لو حصلت في الذهن حقيقة الوجود فإما أن يترتب، هذا تعليل لقوله لا يتصور أصلا، إذ لو حصلت في الذهن فإما أن يترتب عليها آثارها فلم يحصل في الذهن، لأن خصوصية الحصول الذهني ألا تترتب الآثار. إذ الموجود في الذهن ما لا يترتب عليه الآثار المطلوبة منه، وإما ألا يترتب فلم تكن حقيقة الوجود التي هي عين منشئية الآثار. هذا دليل على أن الوجود لا يتصور، حقيقة الوجود لا تتصور أصلا. وأيضا كل مو كلما، كل مفصول المفروض هالشكل، يعني فاصل الكل عما، كل ما يرتسم بكنهه في الأذهان يجب أن تكون ماهيته محفوظة مع تبدل وجوده. هذا طبعا كلا الدليلين مبنيان على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الوجود الذهني من أن الأشياء ترتسم بماهيتها لا بأشباحها. حقيقة ماهية الشيء ترتسم في الذهن. هذا الأمر بناء على ما سيأتي في مبحث الوجود الذهني إنما يتصور فيما تلتئم ذاته من جزئين، أحد الجزئين ماهية والآخر الوجود، وهذه الماهية زائدة على الوجود والوجود زائد على الماهية، بحيث يمكن أن تتصور الشيء ويكون هذا التصور عبارة عن ارتسامها في الذهن ووجودها منسلخ عنها. مثل هذا ممكن فيما له جزءان، أما الشيء الذي ليس له ذات إلا أن له عينية، هذا ذاته عينيته، فبعد ما يمكن أنك أنت تجي وتفصل بين العينية والذات وتقول أنا أتصور الذات بدون أن يكون لها عينية، لا معنى له. ليش؟ لأن السر في ذلك أن الوجود أمر واحد ليس مركبا من شيئين، حتى يكون أحد الشيئين محفوظ مع تبدل الجزء الآخر، أنا أستطيع أن ألائم بين هذه الماهية وبين الوجود الذهني فيصبح لها وجود ذهني وقد كان سابقا لها وجود عيني. هذا معقول في الماهيات، أما حقيقة الوجود فليست كذلك. طبعا هذا احنا أيضا احنا نتكلم عن الواقع لا عن الوجود المقابل للماهية. لاحظوا ضيق العبارة شنو يفرض، أنا أتكلم عن الواقع ومع ذلك استعمل الوجود والماهية. في الواقع نحن نتكلم عن واقعية الأشياء، أنت تقول الماهية أصيلة، فسلم الماهية أصيلة، معنى أصالة الماهية أن الماهية واقعية. خب سيأتي إن شاء الله تعالى في المبحث الآتي أن الأصالة ليست للماهية من حيث هي بل الماهية من حيث هي واقعية. إذن حتى الذين يقولون بأصالة الماهية يميزون بين الواقعية والماهية من حيث هي. هذه الواقعية يمكن أن تتصور؟ نقول لا، لأن التصور يتعلق بالجزء الآخر. ذاك الجزء اللي يمكن أن يكون له واقعية يمكن أن لا يكون له واقعية ويتصور. لماذا؟ لأن تصورها عبارة عن خروجها من حد من حدود الواقعية إلى حد آخر إلى الوجود الذهني. تجي وتأخذها من هذه الواقعية وتخلط بينها وبين الواقعية الأخرى، لا بأس، هذه ما هي، هي في نفسها ليست إلا هي، تأخذها من واقعية وتضعها في واقعية أخرى. لكن أنا أريد أن أبدل بين الواقعيات، فهل يجوز أن أخذ هذه الواقعية نفس الواقعية وأضعها مع هذه الواقعية؟ ما يمكن. ليش ما يمكن؟ لأن الواقعية ليست إلا هي، لا تقبل شيئا آخر. لاحظوا النسبة بين الوجود الذهني والوجود العيني كالنسبة بين زيد وعمر، هل يمكن أن تجعل زيدا عمرا وعمرا زيدا؟ لا. ليش؟ لأن زيد زيد وعمر عمر، ولا يمكن الجمع بينهما، إن جمعت بينهما قلت زيد وعمر، أما أن تجعل زيد عمرا وعمر زيدا هذا لا معنى. بخلاف الاتحاد بين الوجود والماهية أو بين الواقعية والماهية، ممكن أن تأخذ الماهية لأنها لا تأبى في نفسها الاتحاد مع واقعية، أي واقعية. طبعا نتكلم مثلا الماهية مرة تكون في المسجد متحدة مع واقعية ظرفية المسجد، مرة تكون في البيت، مرة تكون، نأخذ الماهية من البيت نضعها في المسجد، ومن المسجد نضعها في الخارج، ومن الخارج نضعها في الذهن، لا بأس بذلك. أما أن نأخذ الخارج ونضعه في الذهن والذهن ونضعه في الخارج، صار هذا يصير تناقض تهافت، هذا معنى. وأيضا كل ما يرتسم بكنهه في الأذهان يجب أن تكون ماهيته محفوظة مع تبدل وجوده، والوجود لا ماهية له، بمعنى أنه مركب من ماهية، وماهيته التي هو بها هو عين حقيقة الوجود، بمعنى أننا نتكلم عن الماهية بمعنى ما يقال في جواب ما هو، لا الماهية بمعنى التي يكون بها الشيء هو هو. له ماهية بمعنى أنه له شيء يكون به هو هو، هذه الماهية بهذا المعنى الأعام هي حقيقة الوجود، لا شيء زائد عن الوجود ولا وجود زائد عليها حتى يزول عنها وتبقى نفسها محفوظة في الذهن. إذن لا يمكن تصور حقيقة الوجود. وقد أشرنا بالأمس إلى أن المفهوم الذي نسميه مفهوم الوجود هو عبارة عن عنوان اختراعي يخترعه الذهن لحكاية وجود ليست نسبته إلى الخارج نسبة الجنس إلى الماهيات ولا النوع إلى أفراده، بل هي عبارة عن نسبة العنوان إلى المعنوان.
شيخنا بالأمس هذا ذكرتونا في طي الأدلة لطرح السبزواري على بدايات مفهوم الوجود، ما هي العلاقة؟
شنو شيخنا عفوا؟
كردون أن السبزواري طرح ثلاثة أدلة على
ثلاثة أدلة. الدليل الأول أنه بديهي الوجود.
نعم.
هي.
الدليل الأول على
الدليل أنه بديهي الوجود. بديهي الوجود معناه أنه لا جنس له ولا فصل. طبعا ذكرنا ثلاثة براهين على أنه لا يعرف، مو على أنه لا يتصور. هذه عفوا شوف شيخنا ذكر في دليل الباحث إذ لو مرتين قال إذ لو حصلت في الذهن، وأيضا في آخر العبارة هذان برهانان، برهانان على أن حقيقة الوجود لا يمكن أن تتصور، ويمكن أن يستفاد منهما في أن حقيقة الوجود ليس لها تعريف، لأن نفس البرهانين يثبتان المطلوب.
إذا الأدلة الثلاثة كانوا على ماذا؟
على أن الوجود لا تعريف له. لاحظ إذا لم يكن حقيقة الوجود قابلة للتصور فهل يكون له تعريفون؟ التعريف هو من أقسام التصور، من أقسام العلوم الحصولية. القول الشارع ما يفيد التصور، تصور حقيقة الشيء، الوجود لا تصور لحقيقته، إذن هو ليس بقابل للتعريف. هذا من جهة. من جهة ثانية هو عبده الأشياء، إذن هو ليس قابلا للتعريف. هذه ثلاثة براهين على أن الوجود لا تعريف له. البحث الآتي بحثا في أصالة الوجود. حق الترتيب أن يؤخر البحث عن أصالة الوجود عن البحث في اشتراك المفهوم مفهوم الوجود وزيادة الوجود على الماهية لابتناء بحث أصالة الوجود على هذين المبحثين، وهذا ما فعله السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى في كل من البداية والنهاية. من كان في النهاية جعل البحث في الاشتراك والزيادة مندمجا مع مبحث أصالة الوجود، لكنه قدمه في الطرح. حق الطرح أن يقدم أولا مسألة اشتراك مفهوم الوجود، ثم مبحث زيادة الوجود على الماهية، ثم يتكلم عن أصالة أحد الأمرين من الوجود أو الماهية. المصنف رحمه الله تعالى لم يلتزم بذلك، بل قدم وأخر باعتبار أن المنظومة إنما هي سطح متوسط، فلا بد أن تكون مسبوقة بمعلومات عامة، يكون الطالب من خلالها متوفرا على معلومات ترتبط بمبحث اشتراك مفهوم الوجود وزيادة الوجود. لذلك نحن اعتمادا على ما سبق نشير إلى هذين المبحثين. نقول أن المفاهيم التي يتعامل الذهن من خلالها مع الخارج تنقسم إلى قسمين، مفاهيم مختصة ومفاهيم مشتركة. فعندنا مفهوم الشجرة والدابة والسماء والأرض وزيد وعامر والنار والماء والأخلاط الأربعة والمولدات الثلاثة والجواهر والأعراب، كل هذه المفاهيم كل مفهوم منها ينافر الآخر. وهذه المفاهيم على الاختلاف فيما بينها قد يكون بعضها محمولا على بعض، كحمل مفهوم قائم على زيد، وهما مفهومان لكن مع ذلك أحدهما يحمل على الآخر إما بحمل المواطاة أو بحمل له هو الاشتقاق. هذا قسم من المفاهيم. وهناك قسم آخر من المفاهيم مشترك بين جميع الأشياء، كمفهوم الوجود والوحدة والجزئية والتشخص والمعلولية. فإن المعلولية مشترك بين أكثر الأشياء أي ما عدا الباري، والتشخص مشترك بين جميع الأشياء، والوحدة مشترك بين جميع الأشياء. ولا شك أن المفهوم المختص غير المفهوم المشترك، إذن بين القسمين تباين. لا كلام لنا في سائر المفاهيم، نحن نتكلم الآن فعلا عن الوجود. هل الوجود مفهوم مشترك أو مفهوم مختص بحيث يكون له مع تعدد موارد استعمالاته يكون له في كل مورد مفهوم خاص؟ الأشعري نسب إليه القول بأن الوجود مشترك لفظي له في كل مورد مفهوم معين، فهو في كل مورد معناه متحد مع ماهية ما يحمل هو عليه. فإذا قلت الشجرة موجودة يكون هذا غير قولك زيد موجود. هذا المبحث الذي ذهب إليه الأشعري هو أصبح منشأ للبحث عن زيادة الوجود على الماهية، لأنهم لما ناقشوا الأشعري وجدوا أن قول الأشعري غير مقبول أصلا، لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن ما ذكره الأشعري يستلزم عدم فائدة الحامل، لأنه قال أن الوجود في كل موردين متحد معنا مع ماهية ما يحمل هو عليه. فإذا قلت الشجرة موجودة كأنك تقول الشجرة شجرة، كأنك تقول زيد زيد، عمرو عمرو، هذا لا معنى له ولا يرضاه هو نفسه، فلا بد من أن يكون مقصوده شيئا آخر، وهذا القول على كل حال باطل. قالوا أننا نفهم من قولك الشجرة موجودة وعمر موجود معنى واحدا، هو مشترك بين القضيتين محمول على كلا الأمرين بمعنى واحد. هذا المحمول بمعنى واحد هو الذي نريده بقولنا الوجود مشترك معنوي، أي أنه يحمل على جميع الموجودات بمعنى واحد. الذي دعا الأشعري إلى قوله ذلك هو أنه توهم أن مقتضى هذا الكلام هو أن يكون وجود الشجرة عين وجود الباري، عين وجود النار، عين وجود الماء، لذلك قال لا بد من القول بتباين الوجودات. فإذا كانت الوجودات متباينة فهي متباينة بشنو؟ الميز إما بتمام الذات أو بعضه أو جاب من ضماته. هل هناك اشتراك بين النار والماء في الوجود واختلاف في المكان ولا لا؟ أصلا وجود النار غير وجود الماء أصلا، خب هذا التباين من أي جهة؟ من جهة الذات، ذات الماء غير ذات النار، فإذا كان التباين بالذات إذن وجود النار مباين ذاتا لوجود الماء. وحيث إنه لا يوجد بين الوجودين اشتراك إذن كل وجود متحد مع موضوعه، وبالتالي يلزم من ذلك أن لا يكون بين الوجودات مشترك أصلا لا يوجد. وهذا المعنى هو بنفسه ما دعا المشائين إلى القول بتباين حقائق الموجودات، وأن كل موجود منفصل بذاته البسيطة عن الموجودات الأخرى. خب هذا الكلام بما تقدم من البحث عن أصالة الوجود بالسطح المتقدم يظهر بطلانه، لأن فيه خلطا كبيرا بين مفهوم الوجود وحقيقة الوجود وبين الماهية والوجود. فهو حسب أن الماهية عين الوجود مفهوما، والحال أن كلامه يصح بالنسبة إلى المصداق، في الخارج لا يوجد للوجود شيء غير الماهية ولا يوجد للماهية شيء غير الوجود. فإن قصد بأن الوجود متحد مع ماهية ما يحمل عليه الاتحاد الخارجي فهو لا كلام فيه صحيح، وأما إن قصد الاتحاد المفهومي فهو باطل، والاشتراك اللفظي دائرته المفهوم لا المصداق. فإذن يمكن أن نقول بالاشتراك المعنوي والاتحاد المصداقي، الاشتراك المعنوي معناه وحدة الوجود في جميع الموارد. الاتحاد المصداقي معناه أن وجود زيد عين زيد، وجود عمر عين عمر، وهذا يعني الاختلاف المصداقي، فهو من جهة متحد مع ماهيته، ومن جهة يغاير سائر الماهيات وسائر الوجودات. إذن الوجود في مقام المفهوم واحد، في مقام الخارج متعدد بتعدد مصادقه مثلا. وهذا يعني أن الوجود مشترك معنوي. الدليل على اشتراك الوجود معنا هو اختلاف الماهية عن الوجود في الأحكام، فأنت تتردد في إثبات الوجود لماهية من الماهيات، والمتيقن غير المشكوك. أنت تعلم أن الجسم جوهر ولكن تشك أنه موجود أو لا، تعلم أن الجزء الذي لا يتجزأ جوهر ومع ذلك تشك أنه موجود أو لا. الاتفاق على معنى الجزئية والاختلاف في وجود الوجود لهذا الجزء دليل على التغاير، إذ المتيقن غير المشكوك. وكذلك تنظر إلى جسم من بعيد تقطع بوجوده وتشك في ماهيته أنه أسد أو جن أو ملك أو غير ذلك، والمتيقن غير المشكوك. إذن الماهية شيء والوجود شيء آخر. وكذلك سلب الوجود عن زيد، تقول زيد ليس بموجود، والشيء لا يسلب عنه ذاته ولا جزءه، فلو كان الوجود جزءان أو ذات الماهية لم يقبل السلب عن الماهية. كل هذه تدل على أن الوجود غير الماهية، لكن هذه الغيرية في مقام المفهومية، شيئية الماهية في الذهن أي الصورة التي تحكي الماهية غير الصورة التي تحكي الوجود، هذا شيء وهذا شيء آخر. وفي الخارج هما واحد لكن العقل يحللهما إلى جزئين. إذن في الخارج دائما عالم الوحدة، لكن الذهن يحلل هذا الأمر الواحد في الماهية الموجودة إلى جزئين، أحدهما مختص والآخر مشترك. بذلك يظهر أن الوجود غير الماهية، وهذا ما يقصد بالزيادة. والعبارة الدقيقة عن الزيادة، زيادة الوجود على الماهية، أن نقول، وهذه عبارة جدا مهمة، أن معنى زيادة الماهية على الوجود وزيادة الوجود على الماهية أنك يمكن أن تتصور الماهية من دون ملاحظة وجودها. وليس معنى الزيادة أنك تتصور الماهية غير موجودة أصلا. طبعا يمكن أن تتصور الماهية غير موجودة في المسجد أو غير موجودة في البيت أو حتى غير موجودة في الخارج، لكن لا يمكن أن تتصور الماهية غير موجودة أصلا بنحو من أنحاء الوجود. أتصور الماهية معدومة، هذا لا معنى له. هذا الكلام أتصور الماهية معدومة، هذا لا معنى له. ليش؟ لأن الماهية لا تخلو عن وجود ما خارجا أو ذهنا. نعم معنى الزيادة أنك تتصور الماهية ولا تلاحظ وجودها المتحد بها، بحيث يتمحض النظر الذهني باعتبار ما ولحاظ ما في ذاتها وذاتياتها. هذا يقال عنه أنه زيادة الوجود على الماهية، أي أن الوجود شيء والماهية شيء، وليس بالضرورة إذا لاحظت أحدهما أن تلحظ آخر معه، لا، هناك تفكيك في مقام اللحاظ بين الأمرين. إذن الزيادة في مقام التحليل والإدراك الذهني. إذا ثبت أن هنا أمرين في مقام التحليل الذهني بإزائهما أمر واحد في الخارج، فزيد الموجود واحد في الخارج، لكن الذهن يحلله إلى جزئين، إلى ماهية ووجود، ويرى الماهية من دون أن يلاحظ الوجود، ويرى الوجود من دون أن يلاحظ الماهية، ويحكم بعد ذلك بأن الماهية غير الوجود والوجود غير الماهية. ينقدح في ذهن العاقل سؤال، أن الخارج الواقعية الخارجية التي حكمنا عليها بالوحدة هل هي محاذية لهذا المفهوم وهو الماهية أو لهذا المفهوم وهو الوجود؟ طبعا الاحتمالات في المقام بدوان أربع، لأننا إما أن نقول أن المفهومين لا يحاذيان الواقع أصلا، وإما أن نقول أن المفهومين يحاذيان الواقع معا بدرجة واحدة، وإما أن نقول بأن أحد المفهومين وهو الماهية هو الذي يحاذي الواقع والآخر يحاذي الواقع بواسطته، وإما أن نقول بأن المفهوم الثاني وهو الوجود هو الذي يحاذي الواقع والماهية تحاذي الواقع بواسطته. هنا طبعا هذه الاحتمالات الأربعة موجودة على بساط البحث لا بد من تمحيصها. القول بأن المفهومين لا يحاذيان الواقع قول يستلزم السفسطة بمعنى عزل الذهن عن الواقع أصلا، لأن الموجود في الواقع شيء واحد، والذهن حلل هذا الواقع إلى جزئين مفهوميين ثم قال أن هذين المفهومين لا يحاذيان أي لا يطابقان هذا الواقع، هذا سفسطة. لماذا تنسب هذين المفهومين إلى هذه الواقعية؟ لما لا تنسب إلى تلك الواقعية؟ هذه السفسطة ليست بمعنى نفي الواقعية كما في الحاشية، لأن كلامنا مبني على أن عندنا واقعية خارجية انتزعنا منها مفهومين، وكما ورد في شرح الشهيد المطهري رحمه الله تعالى. لاحظوا كيف بينا المسألة تختلف عن المسألة التي تذكر في بعض الحواشي. عندنا واقعية واحدة حللناها إلى مفهومين وحكمنا باشتراك أحد المفهومين واختصاص الآخر وزيادة أحد المفهومين على الآخر، ثم بحثنا عن أصالة أحدهما. خب، هل الأصالة بإزاء هذا المفهوم أو هذا المفهوم، أو أن كليهما أصيل أو أن كليهما غير أصيل؟ خب، الاحتمال الأخير الذي جعلناه أول الاحتمالات أن لا يكون أحدهما أصيلا، شنو اللازم الذي يترتب عليه؟ مو نفي الواقعية، نحن حكمنا بأن عندنا واقعية. السفسطة هنا بمعنى الجهالة المطلقة، بمعنى أنك أخذت مفهومين من واقعية لا ترتبط بهما، وهذا يعني انتزاع كل مفهوم من كل واقعية، هذه سفسطة، لأنها تؤدي بالتالي إلى عدم معرفة شيئين، وهذه السفسطة أهون من نفي الواقعية لكنها تشاركها في البطلان بلا إشكال. فهذا المفهوم باطل. المفهوم الثاني، عفوا الاحتمال الثاني، أن يكون كلا المفهومين أصيلا، بمعنى أن كلا المفهومين ينطبق على الواقعية بنحو واحد بنسبة واحدة على مستوى واحد وحد واحد. هل هذا معقول؟ هذا هو الذي ذهب إليه الشيخ أحمد زين الدين الأحصائي رحمه الله تعالى، ولكنه بمعزل عن الواقع بشكل واضح. لا يمكن أن يكون لواقعية واحدة مفهومان ينطبقان عليها في رتبة واحدة. سبب في ذلك أخواني شنو السبب في ذلك؟ هنا نقطة مهمة ينبغي أن يلتفت إليها. معنى انطباق المفهومين على مصداق واحد إن اتحادهما معا في وجود واحد، هذا معنى انطباق المفهومين. خب خلينا نشوف احنا الحين ضابطة الاتحاد. أنت تقول، لاحظوا، أنت تقول الماهية موجودة، هذا اتحاد لا خلاف في الاتحاد، لأن الاحتمالات الثلاثة الباقية كلها فيها اتحاد، لكن الكلام الاتحاد بينهما بنحو واحد في عرض واحد أو أحدهما متقدم والآخر متأخر، هذا اتحاد. اتحاد آخر، تقول الجنس موضوعا للفاصل، تقول الحيوان ناطق، هذا اتحاد بعد، اتحاد بين الجنس والفاصل. عندنا اتحاد بعد، تقول الإنسان شاعر، هذا عم اتحاد. عندنا اتحاد رابع، تقول المادة متحدة بالصورة، هذا عام اتحاد. لو دققنا في كل موارد الاتحاد غير الماهية والوجود، ترك الماهية والوجود لأنها محل الخلاف الحين، شوفوا كل محل الاتحاد، لماذا حملنا الحيوان مو جوهر؟ من مقولة الجوهر الناطق، سيأتي إن شاء الله تعالى معنى جوهريته، سيأتي من معنى جوهرية الناطق، لكن لا إشكال أن الناطق ليس بعرب، صح؟ فلماذا حملنا الناطق على الجوهر ومع ذلك لا نحمل زيد على عامر؟ لماذا نحمل هذا الجوهر الناطق على هذا الجوهر وهو الحيوان ولا نحمل زيد على عامر؟ شنو المصحح للحمل في أحد الموارد دون الآخر؟ يقولون المصحح هو أنك في قولك الحيوان ناطقون لا تحمل جوهرا فعليا على جوهر فعلي، الفاصل فعلي من جميع الجهات لكن الجنس ليس فعليا من جميع الجهات، الجنس فعليته بالفاصل. لو جئت إلى قولك زي الإنسان شاعران لوجدت الأمر كذلك، الإنسان فعلي، الشاعر ليس فعليا من جميع الجهات لأنه عرض والعرض يحتاج إلى موضوع وتشخص العرض بموضوعه، فهناك في هذين الموردين إبهام في طرف، تعين وتشخص في طرف آخر. في مسألة الجنس والفاصل، الفاصل متشخص، الحيوان مو متشخص، الحيوان هو إما بقر أو إنسان، الناطق يجعله إنسانا، الإنسان متشخص، الشاعر مو متشخص لأن الشاعر عرب يحتاج إلى موضوع. لو جئت إلى المادة والصورة لوجدت الأمر كذلك، المادة مبهمة، الصورة شنو؟ متشخصة، فيصح أن تتحد إحداهما بالأخرى. أما إذا جئت إلى زيد وعمر، زيد وعمر، يمكن أن تقول زيد عمرو؟ لا، ليش؟ لأن زيد متشخص من جميع الجهات من جهة عمر، عمرو متشخص من جميع الجهات من جهة باكر، والاتحاد إنما يكون بين المبهم والمتعين، بين الغني والفقير، ما يكون بين شيئين غنيين، ما يمكن أن تحمل زيد على عمرو حتى تقول زيد عمرو، لا معنى لأن تقول زيد عمرو، لأنك إذا قلت زيد المفروض أن زيد موجود في الخارج بنحو يباين عمرا. في كل مواطن الاتحاد أحد المتحدين محتاج إلى الآخر، إما في وجوده أو في ماهيته أو في تشخصه. الشاعر الشعر محتاج إلى زيد في وجوده وتشخصه، المادة محتاجة إلى الصورة في وجودها وتشخصها، الصورة محتاجة إلى المادة في تشخصها وأن كانت مستغنية عن المادة في وجودها، الحيوان محتاج إلى الفاصل في قوامه زين ووجوده. فلنطبق ذلك على ما نحن فيه. معنى أن الماهية والوجود ينطبقان على الواقع بنحو واحد هو أنهما في عرض واحد، وإذا قلت أنهما في عرض واحد معنى ذلك أن أحدهما لا يحتاج إلى الآخر، وإذا لم يكن أحدهما محتاجا إلى الآخر فلا معنى للاتحاد بينهما، والمطلوب أن توحد بينهما، هذا لا معنى له. إذن لابد أن يكون أحدهما متقدم والآخر متأخر. معنى التقدم والتأخر، معنى التقدم والتأخر هو أن أحدهما متشخص بذاته والآخر يتشخص ببركته، هذا معنى التقدم والتأخر. لاحظوا طبقوا ذلك على زيد وعامر بغض النظر عن الأصالة، فقط أنا أمثل المسألة. لاحظوا ماهية الإنسان، الإنسان من حيث هو لا يأبى أن يكون كليا ولا جزئيا، ولا يأبى أن يكون في الذهن أو في الخارج، ولا يأبى أن يكون واحدا أو كثيرا، ولا يأبى أن يكون بالقوة أو بالفعل، ولا يأبى أن يكون كذا أو كذا. فإذا لاحظنا الماهية سنجد أن الماهية مبهمة أشد الإبهام، ومعنى الإبهام أنها لا تقبل الوجود، معنى الإبهام أنها لا تقبل الوجود إلا بما يشخص. أنت تقول الماء هي موجودة، أقول لك أي ما هي موجودة، وين موجودة، وكيف وجدت، وفي أي مرتبة وجدت، واحدة أو كثيرة، مجردة أو مادية، ثابتة أو متغيرة، بالقوة أو بالفعل، في هذا الشخص أو في هذا الشخص، معنى أن توجد على إبهام هذا المعنى. فإذا الماهية لاحظوا مبهم، خلنا نشوف الوجود. تصور وجودا مبهما يستوي وجود مبهم؟ طبعا لا تتكلمون عن مفهوم الوجود القابل للحمل على كثيرين، تصوروا حقيقة الوجود. قلنا حقيقة الوجود أصلا لا تتصور. طيب احكموا على هذه الحقيقة بأنها مبهمة مرددة. حقيقة الوجود يمكن أن تكون وجود زيد أو وجود عمرو، هذا لا معنى له، لأن ترددها بين الوجودين يعني أنها لا وجود لها، وهذا خلف ما فرضناه من أنها حقيقة الوجود. إذا حقيقة الوجود تلازم دائما شنو؟ أن تكون ذاتها وتكون مباينة لغيرها، وأن لا يكون لها إلا ظرف واحد من الوجود، رتبة واحدة من الوجود. إذن الوجود عين تشخص. من هنا نحمل الماهية على الوجود والوجود على الماهية، نقول هذا الوجود إنساني وهذا الإنسان موجود. لماذا وحدنا بينهما؟ لأن الماهية مبهمة، الوجود متشخص لا مانع من الحمل، لا أن نقول أن الماهية والوجود في ظرف واحد، هذا لا معنى له. في مقام الوجود المتقدم هو الوجود، المتأخر هو الماهية. إذن احتمال أن يكون المفهومان منطبقين على الوجود، على الواقعية الخارجية بنحو واحد، يستلزم غنى كل منهما عن الآخر، وهذا ينافي الاتحاد بينهما، لأن الاتحاد إنما يكون بعبارتهم العلمية بين المتحصل واللا متحصل، بين المبهم والمتعين. أما الاتحاد بين فعليتين، بين موجودين من جميع الجهات، بين شيئين متباينين، هذا لا معنى له. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.